بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب بلوغ المرام من ديرة الحكام، تأليف الحافظ الإمام محمد بن عبد الحسين، نفع الله بكم بدارين آمين. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة، وضعفه البخاري وأبو داود، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري بضمن حديث ولم يسوق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضبرة الغائص. رواه البخاري، رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
اللهم صل وسلم صلواتك على سعد معلوماتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. الحمد لله على الشريعة التامة الكاملة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على جامع الصفات الفاضلة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالبيع والشراء، ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروها، ما هو لا تسروها، لا تصروا الإبل والغنم، فهذا هو الأصح، ضم التاء وفتح الصاد، لا تصروا الإبل والغنم. لماذا؟ لأنه مأخوذ من صريت، صريت اللبن في الضرع، لا تصروا، فيقال فيها مسرة وما يقال أما لا تسر ترجع مسرورة جمعنها مسرورة. لا تسر الإبل والغنم ومثلها البقر إن لم ينص عليها، فمن ابتاعها اشتراها وهي مسرة. ما تسر معنى تسر من التصرية، وهو أن يسر الأخلاف، الأخلاف جمع خلف وهي من ذوات الخف بمنزلة الثدي من الإنسان، والمراد طرف الضرع ولا يحلبه ويبقي مدة فيحفل باللبن، فينظر الناظر إليها فيظن أنها كثيرة الإدرار باللبن، فإذا رآها كذلك رغب في شرائها، تأتي له بلبن كثير كل يوم، فإذا ذهب يحلبها لم يرجع لبن في اليوم الثاني كما رآها في ذلك اليوم، لأنه ليس بلبن يوم واحد، إنما تجمع اللبن في ضرعها. لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها اشتراها وهي مسرة. بعد هذا النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فتبين له أنها كانت مسرة، إن شاء أمسكها ورضي بها وإن شاء ردها، فيجب على البائع أن يقبلها ويسترجعها إليه، رد وصاعا من تبر، صاع من التمر مقابل اللبن الذي أتلفه. إذن فهذا الحكم في التصرية. وفي رواية مسلم فهو بالخيار 3 أيام، وعلق البخاري وردها ومعها صاعا من طعام لا سمراء، يعني لا حنطة، ليس ببر ولكن صاع من الطعام الذي هو التمر، قال البخاري والتمر أكثر سواء. فيبين هذا الحديث تحريم التصرية، وهذا متفق عليه لأن فيه غشوة تلبيس، فهو متفق عليه بين الأئمة، وإنما الخلاف عند الحنفية في جواز الرد، هل يرد بها ولا، أما أن فعله حرام فبالاتفاق عند الحنفية وعند غيرهم أن يصري، أن يترك حلبها أو يشد على طرف ضرعها حتى يتجمع اللبن ثم يعرضها للبيع، الفعل حراما باتفاق الأئمة، وإنما الخلاف عند الحنفية في الرد، فهل يردها بسبب ذلك أو يقال أو يقول الحنفية إنه لا رد له والبيع قد ثبت وصحيح، وهذا الذي صراها ماثوم سواء. فإذن أصل التصرية يربط أخلاف الناقة أو غيرها ويترك حلابها يومين أو أكثر، فيجتمع اللبن في ضرعها، فيتخيل المشتري غزارة لبنها يزيد في الثمن سواء، ويقولون صر الماء في الحوض إذا حبسه، ويقال للمصرة هذا أيضا محفلة لأنه مجمع فيها اللبن من التجميع، ومنه يقال للجمع محفل. أيوة، فعلمنا حرمة ذلك الفعل عند الأئمة كلهم، وعلمنا الخلاف في الرد والجمهور عليه، والحديث مبين له، فعلى ذلك جرى الجمهور أن للمشتري أن يرد تلك الشاة أو تلك الناقة أو تلك البقرة التي كانت مصرة، وجاء عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن قال لا يرد المشتري البيع لكن يرجع بنقصان الوصف المرغوب فيه لا بنقصان العيب، وفي رواية أنه لا يرجع أيضا بالنقصان، فهذا الذي عند الحنفية فالحديث لا تصر في الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وجاءت معنا رواية مسلم أنها ثلاث، له الخيار 3 أيام. من اشترى شاة مصرافة بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء. من باع محفلة أي مجمع لبنها في ضرع فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي أو قال مثل لبنها قمحا في هذه الرواية. والروايات الصحيحة المشهورة التمر. إذن يثبت الخيار عند الأئمة بوجوب إذا كانت الناقة أو الشاة أو البقرة مصراة، ولكن هل هذا مثل الخيار شرط كما جاء إلى أنه في 3 أيام أو هو خيار عيب يجب الرد على الفور إذا تبين أنها مصراة؟ نعم، يقول الشافعية أنه من العيوب فيرد على الفور، وأن المذكور في الخبر خرج مخرج الغالب، فإن الغالب لا يتبين أنها مصراة إلا مع مرور 3 أيام لا يتجدد فيها اللبن كما رآه أولا فيعلم أنها مصراة، فحملوه على صحي عندهم أن ذلك على الغالب أنه لا يعلم أنها مصراة إلا في 3 أيام، فإذا علم قبل ذلك وجب الرد فورا. وقيل بل هو خيار يمتد إلى 3 أيام كما جاءنا كما جاء في الحديث ذكر 3 أيام. فإذا ردها أو إذا لم يعرف التصرية إلا في آخر 3 أو بعد 3 أيام فهل يرد بعد ذلك أو لا؟ عرف التصرية خلاص مع نهاية 3 أيام أو بعدها، ففي وجه خلاص لا خيار له لأنه يعني جاوز 3 أيام في الحديث الخيار إلى 3 أيام، ومعنى وقت يكفي لظهور المسألة ولظهور الواقع في الشاه أو في الناقة المشتراة، وأنه إذا مضت 3 أيام كخيار شرط خلاص ما عاد بعد 3 أيام خيار. والوجه الثاني أنه يثبت الخيار أنه خيار عيب، فهو أيضا على هذا الوجه الرد فيه على الفور لأنه يرجع خيار عيب، وخيار العيب ولو بعد 3 أيام ظهر يجوز الرد به. أما لو اشتراها وهو عالم أنها مصراف وبعدين قال أحسن بنردها، ففي قول على ظاهر الخبر أنه له الرد، وعلى القول بأن ذلك إنما هو خيار عيب أنه ما دام درى والرضيه ما عاد له الرد به، ما عاد يجوز له أن يرد به. سواء علمنا ذلك، فما الذي يرده مع الحيوان؟ يرد مع الحيوان إذا كان قد تلف اللبن، فإذا كان اللبن باقي حلبها أول يوم خلى اللبن وحطه في الثلاجة ثاني يوم يحبل لأنه نقص فتبين له أنها مصراة فردها ومعه اللبن حقه، قال شوف اللبن حقك هذا اللي خرجناه منه ما استعملناه ولا شيء، فهل على المشتري يقبل لبنه أو لا يكلف المشتري برد ذلك اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملك للمشتري وقد اختلط الآن بالمبيع وتعذر التمييز، فإذا أراد المشتري من دون أن يكلف ولا يفرض عليه رده من نفسه قال خذ لبنك، فهل يجب على البايع قبوله لأنه هو أحق به هذا تبع الشاة حقه ولا تبع هذا وجه، لكن الوجه الأصح يقول لا لأنه معمودية زمان تذهب طراوة اللبن تذهب على وتفهم ما هو مثل المحلوب الطريق، لا يلزم البايع أن يقبل ذلك، وعليه أن يسلم ما ورد في الحديث قد عينه بصاع من تمر، ولا اعتبار كون اللبن قليل ولا كثير، لبن قليل ولا كثير لأجل النزاع، ولا تدخل الشارع وحدد لهم أمر معين حتى يفض الخلاف بينهم، قال سرد صاع من تمر، ولا تقول اللبن حقي أكثر من هذا ولا أقل، ولا ما بعطيك إلا بعض الصاع، لبن قليل ما حصلنا لبن سوا في حقك، يقول مقابل اللبن رد صاع من تمر كما ذكر لك وخلاص، سواء كان اللبن قليلا أو كان اللبن كثيرا عملا بالحديث سواء. إذن فالروايات التي فيها ذكر التمر يتعين فيها التمر ما يعدل عنه إلى غيره، لكن جاء في رواية وفيها مقال ذكر القمح ذكر، وأما الروايات الصحيحة وفيها لا سمراء ينفي البر. أيوة. ففي القول الثاني لا يتعين التمر وأي شيء من قوت الأب من قوت البلد يكفي، قال الإمام مالك غالب قوت البلد يخرج صاع يعطيه صاع من غالب قوت البلد، إذن العوض صاع من تمر، فهذا هو المقرر عند الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد. ويقول الإمام مالك صاع من غالب قوت البلد، والنبي ذكر التمر لأنه الغالب في قوتهم، وهذا القول الثاني عند الشافعية سواء. ففي الحديث يقول فإن ردها رد معها صاعا من طعام، وجاء تنصيص التمر، وأبو يوسف من الحنفية يقول يرد قيمة اللبن الذي حلبه لأنه يرجع إلى الضمان، ضمان متلف، إذن فإذا لم يجد التمر إذا لم يجد التمر فماذا يصنع؟ فيأخذ غيره من القوت، إذا ما التمر غير موجود في ذاك الموضع في ذاك الوقت، حينئذ عليه يقول الشافعي قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر في وجه عندهم، والوجه الأصح، والوجه الآخر يأخذ من قوت البلد أو ينظر قيمة التمر في الحجاز. طيب، إذن فالنظر فيما يتعلق بما يرده مع الحيوان مقابل اللبن، الأصح أنه يتعين صاع من التمر، والوجه الثاني أنه لا يتعين فيقوم مقامه الأقوات مثل صدقة الفطر، فيخير بين الأقوات، لأنه جاء في بعض الروايات ذكر القمح فأشعر بالتخيير، صار والأصح الاعتبار بغالب قوت البلد كما قال الإمام مالك. طيب، وسواء قل اللبن أو كثر، ومدة الخيار في ردها يكون كما هو في خيار العيب على الفور، هكذا عند الشافعية الأصح عنده، وأنه ليس بخيار شرطه، إنما ذكر الثلاثة الأيام لأنه في الغالب لا يظهر هذا العيب إلا بعد ثلاثة أيام. يقول الحنابل عندهم أقوال أن مقدرة بثلاثة أيام ولا يرد قبل مضيها ولا يمسكها بعد الثلاث، فيمشي على التقدير، يمسكها ثلاثة أيام لا يستعجل بردها قبل الثلاثة الأيام، ولا يؤخرها بعد الثلاثة الأيام فيمتنع عليه الرد ويكون قطع خياره. فهذا القول الأول عند الحنابلة لقوله فهو بالخيار ثلاثة أيام، والقول الثاني عندهم متى ثبتت التصريح جاز له الرد ولو في اليوم الأول أو اليوم الثاني. وعلى هذا القول أيضا ولو بعد الثلاث، إذا لم يثبت عنده إلا بعد الثلاث له الرد بعد الثلاث على القول الثاني عند الحنابلة. وقولهم الثالث متى علم التصرية ثبت له الخيار في خلال الثلاثة الأيام، وعلى هذا أكثر الأئمة. أيوة. يقول خيار التصرية هذا فيما إذا كان في لبن المأكول الذي هو حلال ويشرب، فإذا كان صر دابة حق الحمار وبعدين جابها باعها، وهذا لبنها نجس ما حد يشربه لأنه، فهل له الخيار أم لا؟ شلا بعدين عرف أنها مصرات، فمن حيث شرب الأوادم لها حرام، ما يشربه ولا يضره، فعلى هذا أو باعتبار هذا قالوا ما له الرد، لكن باعتبار أنه معه الجحش حقوب يرضع من الدابة ووجود اللبن الكثير ينمي له الجحش حقوب، فعلى هذا الاعتبار له حق أيضا ما دام مصرها، هذاك يردها عليه لأنه كذب عليه. ولكن لو حصلت التصرية تلقايا كيف ترك الحلاب ناسيا أو لشغل عرض له تحفلت بنفسها بعدين راح يبيعها، فجاي صاحب يردها قال سريتها، قال أنا ما سريتها، فحصلت فيها لبن قال سينا ما حلبناها، وقعدت يومين وشفت فيها اللبن حق يومين أو ثلاثة، لا قصدنا ولا شيء. فالأصح أنه له الرد لأنه يتضرر، وإن كان ذاك ما قصد يعني ما عليه إثم هذاك، ولكن عليه أن يقبل الرد، ومقابل الأصح ما شيء رد لأنه ما قصر، وكما هو عند الحنفية ولو قصد لا ما يثبت الرد عندهم أصلا. إذن الأصح أنه يثبت الرد كما قلنا في مثل إذا صر الأتان يثبت الرد من أجل مقصود تربية الجحش حقه الولد الحمار ولد الأتان. الله لا إله إلا الله. فإذا اشترى جارية وجد الجارية مصر خلوها تظهر بأن اللبن كثير يمكن مع أولاد بغت ترضعهم ولا، فيجي أيضا في وجهان، فالوجه الأول ما له حق الرد لأنه ما يقصد لبنها إلا على الندور، لكن أصح الوجهين يرد لأن غزارة البان الجواري مطلوبة في الحضانة ومؤثرة في القيمة، حينئذ له الحق أن يرد وهو الأصح. والحاصل أن الشريعة أبعدت أتباعها عن الغش بأنواعه وعن كل شؤون التلبيس والتدليس، قائمة على النقاء قائمة على الصفاء، فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن خربط فإنما وسخ نفسه. أما الشريعة جاءت بتطهرك وإنت ما رضيت، فإذا ما انتبهت لنفسك بيقع لك تطهير بعدين بالنار إذا لم يعفو الله عنك، وإلا قد جاءت الشريعة تطهر أتباعها كلهم عن الغش وعن الغل وعن التلبيس كله، فما أعظمها من شريعة شؤونها ودرجاتها رفيعة رزقنا الله العمل بها. سواء يقول فلو فرضنا أنه تبين التصرية لكن صدفة درت الجدر هذا بمثل ما كان في وقت التصرية، وإذا بها ما شاء الله واستمر، فهل يثبت الخيار أيضا من حيث أن ذاك استعمل الغش موجب الغش إلا بعدين ربي در خلى لهذا يدر والرجال ما عاد نقص عليه شيء؟ التصرية بانت ولكن اللبن در على الحد الذي أشعرت به تصرية نفسها، ماشي ناقص عليه واستمر. ففي ثبوت الخيار وجهان، إذا والضرر قد ذهب عنه الآن خلاص ما عاد عليه الضرر، وهذاك عليه الإثم، فهذا الأصح، والثاني ما عاد لك خيار، الحمد لله ربي أعطاك إيش بتبغى. والقول الثاني أنه ما دام ذاك تصرف بالمتعمد وصرها، فالآن يجوز لك أن ترد عليه، وإن درد لك أنه ويبقى يستفيد من الرد هذا اللي كان شيله غرض ثاني ولا اللبن قد حصل الحمد لله. فإذا رضي بإمساك المصرة خلاص، لكن بعدين وجد فيها عيب قديم، يردها بسبب ليش؟ بسبب العيب، ما هو عاد بسبب التصرية الآن، لأنه قد رضي بالتصرية فسقط عنه حقه، حق في الخيار في التصرية، لكن وجد فيها عيب، والعيب قديم من قبل. فحينئذ يجوز له أن يردها. وكيف يعمل في اللبن اللي شربه؟ يرد بدل اللبن، يرد بدل اللبن الذي استعمله في هذه الأيام، لأنه قد جاوز الأيام الثلاثة سواء. يقول الحديث الثاني متعلق به، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري الإسماعيلي من تمر سواء. وفي تحريم الغش جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، صبرة من طعام كومة مجموعة من الطعام، فأدخل يده فيها، وهذا من حكمة مشيه في الأسواق صلى الله عليه وسلم، أن يقيم الشرع ويعلم الناس الحكمة، وليبارك للناس في أسواقهم وفي طعامهم وشرابهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وسلم، لحكم عظيمة. ومن هذا فأدخل يده فإذا بمبلول الطعام من داخل، فنالت أصابع بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، ويفض من غشنا فليس منا. فأقام الأمر عليه الصلاة والسلام على وجهه، وأتمه في بلاغه عن الله وإرشاده لعباد الله، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلى عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ورزقنا متابعته وشأنه حال وحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.